بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 41، باب هل يقال مسجد بني فلان.
هذا الباب أو هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله يشير فيها إلى أقوال أهل العلم في هل يجوز أن يقول الشخص هذا مسجد بني فلان أو هذا مسجد فلان، وينسب المسجد إلى من بناه أو عمره أو من صلى فيه، نسبة تمييز وتوضيح بين المساجد المختلفة. وهذا الذي رجحه الإمام البخاري رحمه الله في جواز ذلك، وإن أشار إلى أن من أهل العلم من منع ذلك ولم يجزه، وهو منسوب، يعني هذا القول، إلى الإمام إبراهيم النخعي أحد علماء آل الكوفة، احتج رحمه الله بعدم الجواز لأن الله تعالى يقول وأن المساجد لله، فنسب وأضاف المساجد إلى الله وكأنها مختصة به فلا تنسب لغيره. لكن ما جاء من الآثار كما في حديث ابن عمر هذا حيث نسب المسجد لبني زريق ونسب المسجد إلى بني عمرو بن عوف ونسب إلى الموضع كمسجد قباء وغير ذلك من نسبة المساجد إلى الأمصار، كل ذلك مشعر بجوازه ولا بأس بذلك. نعم.
حديث 420. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء
والحيفاء موضع بالمدينة في ظاهر المدينة، يقال الحيفاء ولا الحفياء؟
الحفياء،
الظاهر أنه الحفياء. نعم،
من الحفياء.
نعم.
وأمدها ثنية الوداع،
ومداه ولا وأمده يعني ونهاية
وأمده
ونهاية المسافة التي جرى فيها أو أجري فيها السباق إلى ثنية الوداع، وهي أيضا موضع بالمدينة كان ثنية أي جبلا صغيرا بارزا، وإن كان قد أزيل في هذه الأيام لتوسعة البقعة والشارع، وتقع في أيماننا هذه عند فمي ومخرج النفق في منطقة التي تسمى بباب الشامي. نعم.
وسابق بين الخيل التي لم تضمره من الثنية إلى مسجد بني زريق.
نعم.
وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها،
يعني في هذه الفئة من المسابقة أو من السباق في الخيل التي لم تضمر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الحديث 420 أطرافه في 2868 2869 2870
وهذا قول المحقق الذي حقق الكتاب. نعم.
7336 قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب هل يقال مسجد بني فلان، أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة، وفيه قول ابن عمر إلى مسجد بني زريق، وزريق بتقديم الزاي مصغرا،
يعني تقديم الزاي على الراء، لا يقال زريق وإنما زريق. نعم. والاسم مصغر ولا يقال رزيق. نعم.
ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها.
نعم.
أو المصلى
أو المصلي فيها.
ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها.
نعم، يعني ويقاس على ذلك أن نضيف أعمال الخير وأعمال البر إلى من قام بها وعملها وأسسها وأنشأها. نعم.
وإنما أراد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيها احتمالا،
يعني احتمال الجواز وعدم الجواز،
إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه.
نعم، يعني فأقره.
ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده،
يعني مما وقع بعده،
والأول أظهر والجمهور،
يعني والأول هو الأولى، لأن في الغالب أن هذه المساجد وغيرها مما أنشئت وبنيت في زمنه أنها أضيفت إلى من بناها أو إلى القوم الذين يصلون فيها، كمسجد بني سليم وكمسجد بني عمرو بن عوف وغير ذلك.
والأول أظهر والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه،
يعني ابن أبي شيبة في مصنفه أشار إلى أن إبراهيم النخعي كان يكره أن تسمى المساجد وتنسب إلى من بناها. نعم.
أنه كان يكره أن يقال أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان،
يعني لا يسميه مسجدا وإنما يقول مصلى بني فلان. نعم. استنادا إلى قوله وأن المساجد
لله.
نعم،
لقوله تعالى وأن المساجد لله، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك.
نعم.
وسيأتي الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى،
يعني في مسألة الجهاد والتي منها مسألة السباق وإعداد وتهيئة الخيل المسابقة ونحو ذلك.
قال تنبيه: الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة،
حفياء. نعم.
والأمد الغاية
الهدف يعني أو النهاية.
واللام في قوله ثنية
للثنية قال التي هي ثنية الوداع. قال الألف واللام في الثنية للعهد الذكري أو العهد الذهني. نعم.
واللام في قوله الثنية للعهد من ثنية الوداع.
نعم.
42 باب القسمة وتعليق القنو في المسجد.
هذا الباب أيضا أورده الإمام البخاري رحمه الله من باب الاستطراد في بيان أن المساجد يمكن أن يستفاد منها في أمور غير الصلاة، مثل أن تكون أماكن لقسمة بعض الأموال، ويمكن أن تكون لوضع بعض الصدقات لمن يريد أن يأخذ منها ويستفيد منها شريطة أن لا تعطل الصلاة ولا تعيق المصلين من أداء صلواتهم، كأن توضع أماكن للماء، مواضع للماء يشرب الناس منها أثناء الصلاة، أن أثناء بقائهم في المسجد للصلاة، أو يوضع بعض الطعام كما أشار هنا إلى وضع القنو. والقنو هو الذي يكون فيه الرطب وفيه التمر، يؤخذ من النخل ويعلق في أبواب المساجد أو في أطراف المساجد أو في قبلة المسجد أو في أواخر مؤخرات المسجد، يستفيد منها الناس خاصة الصائمون أو الجائعون، فهذا لا بأس به. وأشار هنا إلى حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مال البحرين أمر أن يوضع في المسجد، وأنه بعد الصلاة قسمه بين أصحابه رضوان الله عليهم، فدل ذلك على جوازه مثل هذا الفعل شريطة أن لا يعوق ولا يمنع من إقامة الصلاة. نعم.
قال أبو عبد الله،
يعني الإمام البخاري،
القنو
كنا عن اسمه بقوله أبي عبد الله. نعم. قال القنو. نعم.
القنو العذق.
العذق.
والاثنان قنوان.
والاثنان يعني منه ما يسمان قنوان.
والجماعة ايضا قنوان.
والجماعة قنوان يعني اذا كانوا اكثر من قنو.
مثل صنوين.
مثل صنوين وصنوان.
صنوان. حديث 421. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال أنثروه في المسجد،
ضعوه في المسجد.
وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بعدما فتحت البحرين وولى النبي صلى الله عليه وسلم عليها العلاء بن الحضرمي، أرسل أبا عبيدة رضي الله عنه إلى البحرين ليأتي بالمال، أموال الجزية والخراج من أهل البحرين، فجاء بمال كثير قدر ب100,000، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع في المسجد ليسهل توزيعها. وسمع الصحابة رضوان الله عليهم بوصول هذا المال، فعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر، فبشرهم بوجود هذا المال ووعدهم أن يعطيهم، وصرف هذا المال كله عليهم. نعم.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه،
يعني لم يلتفت إلى هذا المال، لأن الشغل بالصلاة أهم من تقسيم المال.
فلما قضى الصلاة جاءه فجلس، جاء فجلس إليه،
جاء إلى هذا المال وجلس عنده.
فما كان يرى أحدا إلا أعطاه
من هذا المال،
إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا.
العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم بدر مع المشركين فأسر، أخذه المسلمون أسيرا، هو وعقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخو علي، ورغب المسلمون في أن يطلقوا سراحا، ويتساهلوا في أخذ الفداء منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لا تتهاونوا في أخذ الفداء منه ولا تتنازلوا عن شيء، لأنه كان من الأغنياء، فدفع الفدية عن نفسه ودفع الفدية عن ابن أخيه عقيل، وأسلم وهاجر. ولما كان يوم أن جاء مال البحرين أراد أن يسترجع جزء من ماله، وأن النبي يعطيه عوضا عن المال الذي دفعه عوضا وفداء، وقال يا رسول الله أعطيني فإني قد فاديت نفسي وفاديت ابن أخي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زيد فزاده، فأراد العباس رضي الله عنه أن يقوم بالمال الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فما استطاع، لأنه كان أثقل من أن يحتمله. فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام: مر أحدا يقيمني يعني بمالي. فقال له: لا. قال له: إذا ساعدني أنت وأخمني. قال له: لا. فما كان منه رضي الله عنه إلا أنقص، إلا أنه أنقص من هذا المال. ثم أراد أن يقوم مرة ثانية فما استطاع، وكرر الطلب ولم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنقص من المال حتى استطاع أن يقوم بما استطاع حمله، فقام ثم وضع المال على كاهله ومضى به. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بنظره يرقبه كيف يحتمل هذا المال ويمشي به. فذكر ذلك في سيرته، وتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه رضي الله عنه على هذا المال. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في هذا الباب، وترجم له بجواز وضع المال في المسجد، والترجمة ظاهرة، لكن هو ترجم بجواز وضع القنو والمال، ولم يذكر حديثا يتعلق بالقنو. فاستغرب يعني بعض الشراح في استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث على القنو، قال: الحديث ما فيه ذكر القنو، فكيف يذكر البخاري القنو؟ وأجاب أهل العلم بأن هذا من باب فقه البخاري رحمه الله، لأن القنو عبارة عن تمر وهو مال، وما وضع من مال البحرين كان مال، فكأنه استنبط من جواز وضع المال أنه يشمل كل أنواع المال المباح وضعه في المسجد، ومنه قنو التمر. ثم إنه أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة أهل البساتين وأهل الحوائط، أن يأتوا بالقنو ويعلقوه في المسجد ليأكل منه الفقير وذو الحاجة. وأنه مر دخل المسجد ووجد رجلا جاء بقنو وعلقه، لكن القنو هذا كان فيه حشف، يعني جزء منه تمره غير صالح للأكل، يابس. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بعرجون كان في يده إلى هذا الجزء من التمر من القنو الحشف، وقال: كيف يعني أحدكم تأتي بصدقة هذه ما يصلح أن تكون صدقة. لو تصدق به عليه ما قبله، فكيف يتصدق به هو؟ لكن هذين الحديثين وإن كانا صالحين للاحتجاج، إلا أنه لم يكون على شرط البخاري لم يخرجهما في الصحيح، وما صريحان في مشروعية تعليق القنوي من التمر في المساجد للأكل، والله أعلم. نعم.
إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقدله فلم يستطع،
يعني ذهب ليقوم فلم يستطع القيام من ثقل المال الذي أخذه.
فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي،
أنا أطلب من بل كلم بعض الإخوان بعض الموجودين يحملوا هذا المال ويرفعوه لي إلى أن أقوم وأخذه منهم.
قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله،
يعني استطاع أن يحمل المال هذا وحطه على كاهله، يعني على كتفه أو على ظهره.
ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا،
يعني حتى غاب عنا،
عجبا من حرصه،
يعني متعجبا من حرص العباس على هذا المال الذي حمله.
فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم،
يعني ما قام إلا بعد أن وزع كل هذا المال، وما كان ثم، أي ليس هناك أي شيء بقي، وكان مقدار هذا المال نحو 100,000 درهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حديث 421 طرفاه في 3049.
أيضا قال المحقق أو المصنف، المصنف إذا أطلق يراد به البخاري، والمحقق يراد به الذي حقق الكتاب
أبو قتيبة نظر محمد.
نعم.
قال المحقق: الحديث 421 طرفاه في 3049 و 3165. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب القسمة.
نعم.
أي جوازها،
أي جواز القسمة في المسجد.
والقنو بكسر القاف وسكون النون، فسره في الأصل في روايتنا بالعذق،
يعني إن البخاري فسره بالعذق، القن هو العذق. نعم.
وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وهو العرجون بما فيه. وقوله الاثنان قنوان أي بكسر النون.
قنوان. نعم.
وقوله مثل صنوان وصنوان. أهمل الثالثة أو أهمل الثالثة
أهمل الثالثة
أهمل الثالثة اكتفى بظهورها.
نعم.
قوله وقال إبراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو الصواب. وأهمل في غيرها،
يعني في الرواية جاءت تسميته.
أيوة.
بأنه إبراهيم بن طهمان، وفي بعض الروايات جاء فقط إبراهيم دون أن يميز. نعم.
وقال الإسماعيلي ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد.
فيما
أحسب.
فيما
أحسب أو
فيما أحسب.
نعم.
بغير إسناد، يعني ذكره تعليقا دون أن يقول حدثنا. نعم.
يعني تعليقا. قال حافظ ابن كثير رحمه الله قلت وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه.
يعني أبو نعيم في الفضل بن دكين أخرج أو أورد الحديث في مستخرجه على البخاري وقال حدثنا إبراهيم بن طهمان. نعم.
والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص ابن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان. وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث.
نعم.
قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها، عن عبد العزيز غير منسوب.
نعم.
فقال المزي في الأطراف قيل إنه عبد العزيز بن الرفيع وليس بشيء.
نعم.
ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو،
يعني ما ذكر حديث يتناول تعليق القنو، وإنما ذكر حديث قصة المال الذي وزعه. نعم.
أيوة. فقال ابن بطال
قال ابن بطال قال قد شراح البخاري
قال ابن بطال أقفله أقفله
أقفله يعني تركه، لم يذكر شيئا يتعلق بالخنو، وإن ذكره في الترجمة لكنه لم يورد له حديثا في الباب. نعم.
وقال ابن التين أنسيه
وقال ابن التين أنسيه
أو أنسيه،
يعني نسي أن يذكر حديثا في القنو.
أيوة. وليس كما قال.
وهكذا الحافظ ابن حجر يرد عليهما ويقول لا، ما ذكره ابن بطال وما ذكره ابن التين ليس مطابق للواقع. نعم.
بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع
يعني قاسه على المال والعلة كونهما مالا. نعم.
أن كل منهما وضع لأخذ المحتاجين منه، وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنا أو قنا حشف، فجعل يطعم
قنا حشف يعني قنو حشف.
قنا حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا.
يعني ما ينبغي أن يتصدق الإنسان بشيء لا يصلح.
قال: وليس هو على شرطه، وإن كان إسناده قويا،
ولذلك لم يذكره في كتابه.
فكيف يقال إنه أقفله؟ وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي
أخرجه
ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو،
طلب من أصحاب البساتين من كل صاحب بستان أن يأتي بقنو من التمر ويعلقه في المسجد، وأمر أن يلاحظ ذلك ويتابعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، كأنه قيم على هذه الصدقات لتصل إلى أصحابها. نعم.
يعني للمساكين، وفي رواية الله وكان عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه،
يعني مسؤول عنها،
أي على حفظها أو على قسمتها.
طيب، انتهى الباب؟
لا، قوله بمال من البحرين
الباقي طويل.
اي والله طويل.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.